أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية 20. بعض المفسرين بل وبعض من اهتم بالتفسير العرفاني للآيات الشريفة ذكر كالقشيري مثلا في لطائف الإشارات، ذكر كلاما في تفسير النعم الظاهرة والنعم الباطنة بحيث يتناسب مع ذوق العرفاء وأهل الكشف والشهود. فمثلا حسن الخلق من النعم الظاهرة، وحسن الخلق من النعم الباطنة، أو أن الاعتداد بالنعمة من النعم الظاهرة والاعتداد بالمنعم من النعم الباطنة، وهكذا بما يتناسب مع مشاربها. والصحيح كما أشرت إليه سابقا أن الآيات الشريفة التي تشتمل على ألفاظ تكون دلالتها على مفاهيمها واضحة، سواء كانت الدلالة إفرادية كما لو كان هناك لفظ واحد نبحث عنه كلفظ الغيب مثلا، أو كانت دلالتها تركيبية كالنعم الظاهرة كالنعم الباطنة، هذا مركب. هذه الألفاظ المفردة والمركبة التي تدل على مفاهيم واضحة عندما تلقى إلى كل عارف باللسان يفهم لها معنى وينقذف مفهومها في الذهن بلا إشكال، حينئذ إذا ورد في بعض الروايات أو في بعض الكلمات ما يعين مصداقا من المصادق لذلك المفهوم المستفاد من لفظ إفرادي أو تركيبي، لا محالة نحمل تلك النصوص على ما يسمى بالتفسير المصداقي لا التفسير المفهومي. وهذا له ثمرات كثيرة في فهم الآيات. مثلا في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، جاء في بعض الروايات تفسير الغيب بالله تبارك وتعالى، في بعض الروايات الأخرى فسر الغيب بالإمام الحجة الغائب صلوات الله وسلامه عليه. للوهلة الأولى قد يقال هناك تنافي بين هاتين الروايتين. إذا حملنا كل رواية على تفسير مفهومي، نعم نقع في التنافي ونقع في مشكلة. أما لو حملنا الرواية على تفسير مصداقي، وأن الإمام عليه السلام المتكلم بهذا النص أعطى المصداق المتناسب مع حال السائل، فلا يكون هناك تنافي بين الروايات وبين النصوص. ما نحن فيه من هذا القبيل، النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة مفهومان واضحان لا يمكن لعالم باللسان أن يشكك في معناهما، واضح. غاية الأمر المصادق متعددة، فمقتضى عدم البيان أن نحمل النعمة الظاهرة على كل نعمة أعطاها الباري تبارك وتعالى لعبده وكانت بالنسبة له طاهرة، وهكذا فيما يقابلها. فحينئذ لا حاجة للبحث عن الحصر وما ورد في بعض العبائر وما شابه ذلك. في ختام هذه الآية بقي لدينا قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تذييل الآية الشريفة بهذا المقطع يجعل المجادلة أمرا مستغربا مستنكرا، بعد تلك النعم الإلهية وتلك الآيات الآفاقية والأنفسية. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم، بعد تلك الآيات وبعد الإنعام يأتي ذلك المخلوق ويجادل في الله وأمر مستنكر وأمر على خلاف الفطرة. هو أمر فيه جحود، له علي أياد لست أنكرها، وإنما الكفر ألا تشكر نعمه، هذا مقتضى الفطر. فبعد تلك الآيات والدلائل، بعد تلك النعم الظاهرة والباطنة، يأتي ذلك العبد ويجادل في الله، ويزيد الأمر استنكارا وغرابة أنه يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وضع هذه المجادلة في حيز الآيات الباهرة والنعم الظاهرة والباطنة يعطينا أن المجادلة في الله من الأمور التي على خلاف الفطرة، على خلاف العقل، على خلاف الطبيعة. هذا المقطع تكرر في أكثر من آية. في سورة الحج ورد آيتان بهذا المضمون. الآية الثالثة من سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الآية الثامنة من سورة الحج أيضا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني مطابقة تماما لهذه الآية التي نبحث عنها. كما تلاحظون بين الآيتين في سورة الحج تفاوت. الآية الثالثة: ذلك المجادل مقلد، لأن الآية قالت: ويتبع كل شيطان مريد. في الآية الثامنة من سورة الحج: المجادل مقلد، يعني واحد مقلد بالكسر وواحد ماذا؟ مقلد بالفتح. ليش؟ لما في آية من قوله: ليضل به، يعني هناك من يضله ذلك المجادل، فهو ماذا؟ مقلد. في هذه الآية التي طبعا بهذا النص: ومن الناس من يجادل في الله، ينحصر بهذه الآيات الثلاث، آيتان في الحج وآية في سورة لقمان. أما بعض الآيات هكذا عبرت، مثلا في سورة غافر: ما يجادل في آيات الله، لا في الله، يجادل في آيات الله. المقصود من المجادلة في الله هو ما يرجع إليه تبارك وتعالى من صفاته وأفعاله وجلاله وجماله وما يرتبط به من تشريعاته وأموره وأفعاله التكوينية. هذه مجادلة في الله. قد يقال أن هذه الآية المباركة تذم المجادلة في الله بشرط لا مطلقا، وهو إذا كان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أما المجادلة في الله بعلم وهدى وكتاب منير فلا تكون مذمومة، لأننا نحن نعرف بأن المجادلة على نحو الإطلاق ليست مذمومة، وإلا ورد: وجادلهم بالتي هي أحسن، ورد الأمر بها. وإنما المجادلة التي تكون على نحو المراء وما شابه ذلك على نحو المكابرة على ناشئ من الجهل والتقليد، هذه المذمومة. أما مطلق المجادلة ليست مذمومة، فيمكن للإنسان أن يناظر في الله تبارك وتعالى ويناقش في ذاته وصفاته وأفعاله إذا لم يصدق عليها أنها بغير علم ولا هدى ولا كتاب. ولكن بحسب ما أشرت إليه قبل ذلك نفهم أن ذات المجادلة هنا مذمومة، لا المجادلة في خصوص وصف أن تكون بغير هذه الأمور الثلاثة، وإنما جاءت هذه الأمور الثلاثة لتزيد من شناعتها وبشاعتها، بل في الواقع المجادلة في الله مع وجود الآيات الباهرة دائما سوف تكون بغير علم ولا هدى ولا كتاب. نعم، إذا كان المقصود المجادلة في الله دفاعا هذا لا يصدق عليه مجادلة في الله، لا، مع الحفاظ على هذا المصطلح تريد الآية الشريفة لتدل أنه مع وجود الآيات الآفاقية والأنفسية والنعم الظاهرة والباطنة سوف تكون المجادلة في الله دائما وأبدا بغير علم ولا هدى ولا كتاب. وسائل المعرفة هذه الأمور الثلاثة، العلم بمقتضى المقابلة هنا يراد منه الأدلة العقلية التي يهتدي إليها الإنسان بعقله الصحيح، والمراد من الوسيلة الثانية الهدى ما يلهمه الإنسان عن طريق وحي، عن طريق رياضة نفسية، ويكون صادقا. والمراد من الوسيلة الثانية الكتاب الذي يوحى به إلى الرسول أي رسول كان. فإذا هذه المجادلة تبدو على خلاف الطبع الصحيح، على خلاف الفطرة، في سياق الآيات الباهرة والنعم الظاهرة والباطنة. وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نجادل أهل الباطل لنرفع باطلهم وندافع عن أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.